بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في صحيح الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم،
كويس.
نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، صحيح مسلم كتاب الصيام، باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس ها قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب عن ابن علية عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه ها قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة وعبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن موسى بن علي عن أبيه عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر وأبي شيبة جميعا عن وكيع حاء قال وحدثنيه أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب كلاهما عن موسى بن علي بهذا الإسناد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قلت: كم كان قدر ما بينهما؟ قال: 50 آية. ولو حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام حاء ولو حدثنا ابن المثنى قال حدثنا سالم بن نوح قال حدثنا عمر بن عامر كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. قال وحدثناه قتيبة قال حدثناه قال حدثنا يعقوب حاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان كلاهما عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
الله أكبر. شوف، انظر، النبي صلى الله عليه وسلم يبين عظمة هذه الأمة متى تمسكت بالسنة، وأن ظهور الأمة وقوة الأمة إنما تكون في التمسك بالسنن، وأن قوتها وعافيتها في ذلك. ومتى تخلت الأمة عن السنة فلن يبالى بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. تعجيل الفطر سنة أو واجب؟ سنة، أن تعجل الفطر هذه سنة، ومع ذلك يقول النبي: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، يعني ما أخذوا بهذه السنة. فكيف إذا أضافوا إليها السنن؟ فكيف إذا أضافوا إليها أصول أهل السنة؟ فكيف إذا أضافوا إليها التبرع من أهل البدع؟ فيحصل خير عظيم. ولهذا إذا نظرت إلى أمة الإسلام تجد قوة هذه الأمة وعافيتها إنما تكون في التمسك بالسنن. فعصر فيه الأئمة ينصرون السنة ويقمعون البدعة، عصر ينضحض فيه أو يضحض فيه أهل الأهواء والبدع، فلا تقوم لهم قائمة وتكون الأمة قوية. فقوة الأمة ليست في اقتصاد وسياسة وتعليم وإعلام فقط، فكل هذا ما لم يوجه لخدمة السنة فيكون وبالا على الأمة. ولهذا نحن نعاني الآن من إعلام يوجه ضد السنة، ومن تعليم يوجه ضد السنة، ومن سياسة توجه ضد السنة، ومن 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 إلى آخره. لكن حينما يكون كل ذلك لخدمة السنة فإن الأمة تزدهر وتقوى، والله عز وجل يوفق ويسدد. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن عافية الأمة في هذا الحديث إنما يكون في التمسك بالسنن، التي هي المستحبات، فكيف بالسنن التي هي واجبات وأركان؟ لأن السنة قد تطلق ويراد بها ما يرادف المستحب، وقد تطلق ويراد بها ما يرادف الركن والأصل، بمعنى الطريقة. سنة النبي أي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وطريقة النبي أعمم أن تكون مستحبة، فيقال أصول السنة. أصول السنة، أصول السنة كلها إيه؟ أركان في هذا الدين، أركان أصول السنة: الإيمان بالله، بالملائكة، بالكتب، بالرسل، باليوم الآخر، بالقدر خير وشر. أصول السنة الإمامة، أصول السنة في الصحابة، أصول السنة في التعامل مع أهل الأهواء، هذه تسمى أصول السنة. السنة هنا بمعنى إيه؟ بمعنى الطريقة المرضية التي كان عليها النبي وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت الأمة في خيرية ما عجلت الفطر، فكيف إذا قررت التوحيد؟ فكيف إذا قررت السنة؟ فكيف إذا قمعت الباطل وأهل البدع؟ نعم.
قال: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو كريب محمد بن العلاء قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي عطية قال.
ولهذا يقول النووي رحمه الله تعالى، يقول: ومعناه لا يزال أمر الأمة منتظما وهم بخير ما داموا محافظين على هذه السنة، وإذا أخروه كان ذلك علامة على فساد يقعون فيه. يبقى لا يزال أمر الأمة منتظما وهم بخير ما داموا محافظين على الإيه؟ على هذه السنة. ولهذا قد البركة عظيمة في السواك، البركة عظيمة في السحور، البركة عظيمة في ركعتي الفجر، البركة عظيمة في قيام الليل، البركة عظيمة، هذا كله في المستحبات، فكيف إذا دخلت في الواجبات؟ ولهذا الذين يريدون تنحيط الأمة عن أصول السنة وعن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون هذه قضايا، يعني قضايا فرعية، ودعونا من هذا، وحدوا الأمة الأول، الأمة تتوحد الأول وتكون الأمة على قلب رجل واحد، وبعد ذلك يأتي تصفية المناهج. نقول: كيف تكون الأمة على قلب واحد، قلب رجل واحد، كيف يكون ذلك؟ ولم يتوحد المنهج أولا. إن الذي وحد الأمة هو المنهج، ولهذا الذي وحد الصحابة وجعل الصحابة أمة واحدة هو هذا المنهج. نعم. ولهذا قال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يبقى ولا تفرقوا أتت بعد إيه؟ بعد اعتصموا بحبل الله، مادة الاجتماع وتحذير من التفرق. يبقى مادة الاجتماع أولا، مادة الاجتماع أولا، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعم.
عن أبي عطية قال: دخلت أنا ومسروق على عائشة فقلنا: يا أم المؤمنين، رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة، والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة. قالت: أيهما الذي يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قال: قلنا: عبد الله، يعني ابن مسعود. قالت: كذلك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. زاد أبو كريب: والآخر أبو موسى.
فكانت عائشة مرجعا في الفتية رضي الله عنها ولمعرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فمسروق وأبو عطية دخل على عائشة رضي الله عنها فاستفسر منها عن ذلك، رجل يعجل الفطر والصلاة ورجل يؤخر الفطر والصلاة. قالت: أيهما الذي يعجل الفطر والصلاة؟ قال: عبد الله، يعني ابن مسعود. قالت: هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع. رحمه أم المؤمنين، ورحم الله الصحابة، ورحم الله التابعين، إذ يتباحثون في العلم الشرعي ويتباحثون في أفضل الأحوال ويتنافسون في ذلك التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وما في أبرك من هذا، هو الحياة تطيب إلا بتحقق وتحقيق هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الزي وفي الصلاة وفي الحج وفي الصيام وفي كل شيء، يكون لك أثر، أثر في كل شيء، هدي، نص تنطلق منه في كل أمر من الأمور. نعم.
قال: حدثنا أبو كريب قال: أخبرنا ابن أبي زائدة عن الأعمش عن عمارة عن أبي عطية قال: دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها فقال لها مسروق: رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلاهما لا يألو عن الخير أحدهما
يعني كل منهما لا يألو عن الخير ولا يقصر في طلبه. وطبعا هذا في كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحدهما يعجل المغرب والإفطار والآخر يؤخر المغرب والإفطار. فقالت: من يعجل المغرب والإفطار؟ قال: عبد الله. فقالت: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع.
صلى الله عليه وسلم. فهذا في استحباب السحور وأن فيه بركة كما قال صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. والبركة هذه يا أخواني بركة حسية وبركة معنوية. بركة حسية في أن الإنسان يتقوى بالسحور على الصيام فيحصل له قوة في بدنه. والأمر الثاني بركة دينية معنوية وهذا يحصل فيه في إظهار الدين. قال صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. إذن بركة التميز، بركة التميز، فأنا حريص أن يخالف صيامي صيام أهل الكتاب. وهذا مقصد عظيم من مقاصد الشرع، حتى قالت يهود: ما أردنا شيئا إلا أراد هذا الرجل خلافه. كل حاجة بنعملها هذا الرجل بيريد خلافنا فيها. فدل هذا على أنه من مقاصد الشريعة مخالفة أهل الكتاب. فهذا التميز فيحصل بركة بهذا التميز. أنت الآن لا تتصحر من أجل هذا الهدف وتصبح الصبح تعمل ديمقراطي، كيف ينفصل صيامك عن صيام أهل الكتاب ولا ينفصل حكمك عن حكم أهل الكتاب ولا تنفصل طريقتك عن طريقة أهل الكتاب؟ يبقى إذا حصل هذا التميز حصلت بركة عظيمة جدا، هذه بركة دينية وهي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، مخالفة أصحاب الجحيم. ولهذا لما تقول لولدك: أمي يا ولدي، أمي عبد الرحمن، صحر، خالف أهل الكتاب، خالف أهل الكتاب، فيغرس في نفوس الأولاد هذا المتابعة للسنة ومخالفة أصحاب الجحيم وبركة السنة ولغة السنة في البيوت في التربية والأداب والأخلاق والمعاملات وغير ذلك. فينشأ الولد من الصغر عليه أنه السحور مخالفة لأهل الكتاب، بدلا من أن ينشأ الولد ويجيك بعد 40 سنة يقول لك: له في فرق بينه وبين النصارى؟ مش كلهم أتباع دين واحد كما يحصل الآن؟ ليه؟ لأنه لم يتصحر أصلا، لم يتصحر السحور اللي سحور التميز، إنما أكل أكل 30 يوم، أكل 60 مرة، يتصحر من بعد تراويح إلى أذان الفجر بيتصحر، خط مفتوح، خط مفتوح على طول، لكن ما تصحر مرة سحور السنة، سحور التميز. ولهذا يأتيك بعد 50 سنة يقول لك: لا فرق بيننا وبين النصارى، النصارى على دين ونحن على دين، لهم نبي ونحن لنا نبي، ودين الأنبياء جميعا هو دين الإسلام، ولا فرق كما أنت تسمع من حثالات أفكار هؤلاء وعقول هؤلاء الضالين. نعم.
باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار. قال: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو كريب وابن نمير واتفقوا في اللفظ. قال يحيى: أخبرنا أبو معاوية. وقال ابن نمير: حدثنا أبي. وقال أبو كريب: حدثنا أبو أسامة جميعا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عاصم بن عمر عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم. لم يذكر ابن نمير فقد. ولو حدثنا
الله يحيى الله, الله أكبر لم يذكر ابن نمير فإيه فقد. الله أكبر. شوف كيف مع اللفظة فقد، لم يذكرها فقد. شوف الأمة أمينة فين، لكن أمة النصارى لم تحفظ الإنجيل الذي هو كلام رب العالمين. لكن انظر، نحن عند السنة، هذه سنة، هذا ليس قرآنا، هذا سنة، ومع ذلك فقد قد وهكذا. نعم.
قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا هشيم عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر في شهر رمضان فلما غابت الشمس قال: يا فلان انزل فازدح لنا. قال: يا رسول الله، إن عليك نهارا. قال: انزل فازدح لنا. قال: فنزل فجبح فأتاه به فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال بيده: إذا غابت الشمس منها هنا وجاء الليل منها هنا فقد أفطر الصائم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسلم وعباد بن العوام عن الشيباني عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما غابت الشمس قال لرجل: انزل فازدح لنا. فقال: يا رسول الله، لو أمسيت. قال: انزل فازدح لنا. قال: إن علينا نهارا. فنزل فذبح له فشرب، ثم قال: إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا، وأشار بيده نحو المشرق، فقد أفطر الصائم. قال: حدثنا أبو كامل قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا سليمان الشيباني قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه يقول: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فلما غربت الشمس قال: يا فلان انزل فازدح لنا، مثل حديث ابن مسلم وعباد بن العوام. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: أخبرنا سفيان حاء. قال: حدثنا إسحاق قال: أخبرنا جرير كلاهما عن الشيباني عن ابن أبي أوفى حاء. قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي حاء. قال: حدثنا ابن مسلم قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن الشيباني عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى حديث ابن مسلم وعباد وعبد الواحد، وليس في حديث أحد منهم في شهر رمضان، ولا قوله وجاء الليل منها هنا إلا في رواية هشيم وحده.
نعم، فدل هذا على أن الليل ليس محل صوم، فإذا أقبل النهار منها هنا وأدبر الليل منها فإذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم، أي قد انقضى وقت صيامه، والليل ليس محلا للصيام، والليل ليس محلا للصيام، إنما محل الصيام والإمساك هو النهار، إلا من أراد أن يواصل، وهذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مستحب، أما لغير النبي صلى الله عليه وسلم فأقل أحواله الكراهة، لأن النبي نهى عن الوصال وقال: إني لست كهيئتكم، إنما أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني، وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير، وفي رواية: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة، فدل هذا على أن الفطرة مع أول الليل هو السنة، وأنه لا يوصل أحد الصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وأقل أحوال ذلك الكراهة، وقيل بالتحريم، وقيل بالتحريم. نعم.
باب النهي عن الوصال في الصوم. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، فقالوا: إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى.
فدل هذا على أن هناك من الأحكام ما قد يكون خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم استقلالا، فلا يشرك أحد أبدا في ذلك، كالزواج والجمع بين أكثر من أربع نسوة، وهناك من الأحكام ما قد يستقل النبي صلى الله عليه وسلم باستحبابه على صفة معينة كالوصال، فإن هذا مستحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك ما يشترك فيه النبي مع الأمة. الأصل أن ما جاءت به النصوص الشرعية يشترك فيه النبي مع الأمة، هذا هو الأصل، إلا إذا ورد دليل اختصاص، فإذا ورد دليل اختصاص عمل به، وإلا فالأصل أن النبي داخل في عموم الخطاب الموجه إلى الأمة، وأن الأمة أيضا داخلة في عموم الخطاب الموجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ما ورد من دليل يدل على اختصاص النبي أو اختصاص الأمة. نعم.
قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نمير حاء قال: حدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واصل في رمضان، فواصل الناس فنهاهم، قيل له: أنت تواصل؟ قال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. قال: وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال: حدثني أبي عن جدي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يقل في رمضان. قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فقال رجل من المسلمين فإنك يا رسول الله تواصل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا.
وقول يطعمني ويسقيني ليس هو الطعام الحقيقي والسقيا الحقيقية، لأنه إن كان كذلك فلا يكون صائما، وإنما المراد بهذا الطعام والسقيا المعنويين، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم في نفسه من القوة والنشاط مقام من يأكل ويشرب، وليس أنه يأكل ويشرب حقيقة، وإلى ما يكون واصلا ولا يكون صائما، ولكن ينشط النبي صلى الله عليه وسلم نشاطا ويقوى قوته من يأكل ومن يشرب. وهذا أنت تجد أصلا في بعض الأخبار السارة مثلا، أي واخد بالك، قبل تأكل وتشرب وتنشط نشاط من يأكل ويشرب. نعم. ومن أجل هذا تجد يوم الفرح، يوم الفرح ما يأكل إيه؟ لا الأب ولا الأم ولا كذا، للفرح أصلا، فالفرح هو الطعام والشراب. نعم.
قال وحدثني زهير بن حرب وإسحاق قال زهير حدثنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والوصال. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله. قال إنكم لستم في ذلك مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فاكلفوا من الأعمال ما تطيقون.
فدل هذا على أن النبي وضع قاعدة للأمة في العبادة، وأن الإنسان لا يشفع له أن يعبد الله عز وجل بما يرى ولو كان أصل العمل مشروعا، فإنك تدخل على هذا العمل المشروع صفة معينة لم يكن عليها النبي صلى الله عليه وسلم، بل عليك أن تتابع النبي صفة وقدرا وعددا وسببا وزمانا ومكانا. وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تأتي أنت فتحدث من نفسك صفة قد تكون هذه الصفة سببا في انقطاعك عن العبادة. ولهذا جاء عند مسلم في حديث الثلاثة نفر الذين انطلقوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، قال أحدهم أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال آخر وأما أنا فلا أكل فلا أفطر، وقال الثالث وأما أنا فإيه فلا أنام الليل. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أما أنا فأصوم وأفطر وأتزوج وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. أحدهم قال أعتزل النساء ما أتزوج، والثاني قال لا أنام الليلة، والثالث قال لا أطعم نهارا. وكل هذا قد يستحسنه البعض، يقول ما شاء الله قوة في العبادة والطاعة، لكن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. مثل مثلا أن تقرأ أنت أو أن تلتزم في الصلاة قراءة أجزاء معينة بالناس، فتصلي مثلا في صلاة المغرب مثلا بجزئين، صلاة العشاء مثلا بجزئين، صلاة الفجر بجزئين أو ثلاثة أو كذا، هذا ليس بصحيح في التعبد، ليس هذه قاعدة النبي صلى الله عليه وسلم، لست بأحرص من رسول الله. بل للأسف قد ينضاف إلى ذلك أن هؤلاء يستقلون عبادتك أنت، يبقى هو بيصلي بجزئين ثلاثة كل يوم، وأنت مثلا بتصلي بالقمر تسمع على ركعتين، أو المدثر تسمع على ركعتين، فيظنك أنك هي قد العبادة مثلا، واخد بالك؟ ماشي في صلاة النافلة ماشي، احنا مثلا في التراويح أو كذا فلنقم حتى نعتمد على العصي، فيش مشكلة، لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم زيادة في ذلك. لكن أنا آتي إلى الفرائض، إلى الفرائض، صلاة الفجر، صلاة المغرب، صلاة العشاء، وصلي المغرب حتى يؤذن العشاء أو يكاد، وصلي العشاء حتى أوافي منتصف الليل، وصلي الفجر حتى تكاد الشمس تطلع، هذا هدي من؟ هذا هدي من؟ فالإنسان يبتعد عن الاستحسان في مثل هذه الأشياء، ولا يعجب بمثل هذا، إنما يعجب الإنسان بالهدي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. كانت أطول صلاة يصليها النبي صلاة الصبح، وقد جاء في الصحيحين أنه كان يصلي بالستين إلى المئة، يعني بالستين آية إلى المئة، يعني قدر القمر الرحمن الواقع كذا، هذا الذي كان يصلي به النبي صلى الله عليه وسلم. لو مرة صليت مثلا بسورة يوسف، صليت بسورة الأعراف مرة ماشي، يعني على فترات متباعدة، إنما على طول الخط كل يوم تقرأ خمسة أجزاء ويقال ما شاء الله ما شاء الله فلان هذا من أعبد الناس، أعبد شيخ في مصر، عنده تربية ما شاء الله، شيخ التربية، إذا بلا فلان هيعصرك عصرا، عنده البطاطين وعنده المراتب، تدخل على طول تقضي نهارك كله في عبادة، والسبح موجودة في المنبر، تاخد السبحة تبدأ تسبح كل يوم إيه كم تسبيحة كده، وبعد صلاة الجمعة نقفل المسجد ونقرأ بعض الصور أو كذا. هذا من الذي يفعله؟ من الذي فعله؟ الرسول أو الصحابة رضوان الله عليهم؟ الصحابة يتبحثون في هدي النبي في أقل الأمور، كما مر معنا لما سألوا عائشة رضي الله عنها عن تأخير عن تعجيل الفطر والصلاة أو تأخير الفطر والصلاة، فخير الهدي هدي رسول الله. وعند مسلم لما سئل ابن عباس عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهب الى عائشه فانها اعلم بوتر الرسول صلى الله عليه وسلم، اعلم مني بوتر الرسول، مع انه ابن عباس يعلم وتر الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن احاله على منبع الهدي في ذلك. وابو موسى الاشعري لما وجد قوما يذكرون الله في المسجد انطلق الى عبد الله بن مسعود، يا ابا عبد الرحمن ان قوما يفعلون كيت وكيت في المسجد. فالسنن نتباحثها ويراجع بعضنا بعضا، وخير الهدي هدي رسول الله. ومن الآفات الموجودة عند إخواننا في مصر، ويعني لا نسلم أنفسنا من ذلك، من الآفات الموجودة الإعجاب بكل جديد أو بكل مخالف. طالما يعني مثلا أخ مثلا يلبس لك مثلا جلابية إلى تحت ركبتين، بس الأخ ده ما شاء أخ متسنن مثلا، أو أخ مثلا يعني ينزل لك شعره مثلا على كتف ما شاء أخ يعني مش عارف إيه، أو أخ مثلا يعني يصلي مثل هذه الصلوات يقال ما شاء الله أخ كذا، أو مثلا يعني إلى غير ذلك من هذه الأشياء. فنحن نولع بكل إيه، الشيخ ما بيكوش هدومه مثلا، الشيخ ما بيركبش مش عارف إيه، الشيخ ما بيأكلش إيه، الشيخ ما بيجلسش في إضاءة إيه، الشيخ ما شاء الله يرفض أنه يدي الدرس مثلا على الترابيزة على الأرض على طول، الشيخ ما شاء الله، كل هذا تعب للنفس لم يكن من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. خد بالك، أحرام هو؟ ليس بحرام. فموافقة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا هو الهدي الذي ينبغي إيه؟ أن يقتدى به وأن يحتذى به. نعم. ولهذا عند البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي دخل يوما عند عائشة فوجد عندها امرأة، فذكرت عائشة كحالنا بقى نحن من هذه عن هذه المرأة ما ذكرت من العبادة، وبقى يعني وذكرت بقى حالتها في العبادة وأنها تفعل وتفعل وتفعل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عليكم من الأعمال بما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. أكلف من العمل ما تطيق. لكن ليس معنى هذا نحن نترك السنن أيضا، لا، السنن ونقوم قيام النبي ونتعبد عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا نزيد على ذلك. نعم.
ولو حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أنه قال: فاكلفوا ما لكم به طاقة. قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الوصال بمثل حديث عمارة عن أبي زرعة. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان، فجئت فقمت إلى جنبه، وجاء رجل آخر فقام أيضا حتى كنا رهطا، لما حس النبي صلى الله عليه وسلم أن خلفه جعل يتجوز في الصلاة، ثم دخل رحله فصلى صلاة لا يصليها عندنا. قال: قلنا له حين أصبحنا: أفقمت لنا الليلة؟ قال: فقال: نعم، ذاك الذي حملني على الذي صنعته. قال: فأخذ يواصل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذاك في آخر الشهر. فأخذ رجال من أصحابه يواصلون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال رجال يواصلون؟ إنكم لستم مثلي، أما والله لو تمادى لي الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم.
الله أكبر. هذا الدرس، هذا التعمق، يدع المتعمقون تعمقهم. لو تمادى بي الشهر، لو لم أرى الهلال لواصلت، أراد النبي أن ينكل به حتى يدع المتعمقون تعمقهم مع أنهم يتعبدون. فالعبودية قواعد لابد أن تراعى في الشرع. نعم. ولهذا يقول النبي في حديث ابن عباس: بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. مجرد الحصيات، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عند الحصيات فوجدها مناسبة، حصيات مناسبة، فقال: بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الإيه؟ الغلو. نعم.
قال: حدثنا عاصم بن النضر التيمي قال: حدثنا خالد يعني بن الحارث قال: حدثنا حميد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول شهر رمضان، فوصل ناس من المسلمين فبلغه ذلك، فقال: لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالا يدع المتعمقون تعمقهم، إنكم لستم مثلي، أو قال: إني لست مثلكم، إني أضل وتعينني ربي ويسقيني. ولو حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعثمان بن أبي شيبة جميعا عن عبدة، قال إسحاق: أخبرنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، فقالوا: إنك تواصل؟ قال: إني لست كهيئتكم، إني يطعمني ربي ويسقيني.
الله أكبر. نعم. ولا يظن ظن أنه أعبد من رسول الله، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في العمل لكونه غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أما نحن فينبغي أن نزداد. ليس أحد أعبد من رسول الله ولا أكمل عبودية من رسول الله. ولهذا جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما إن أخشاكم لله وأخوفكم لله أنا. إن أخشاكم لله وأخوفكم لله أنا. فالنبي أخوف الأمة وأخشى الأمة. ولا يمكن تكمل عبودية أحد أبدا مثلما اكتملت عبودية النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن قط. نعم. فلكن المتعمقون قد يتعمقون تعمقا يخرج بهم إلى حد ترك العبادة أصلا، فإن الله لا يمل حتى ثمن. ولهذا نهى النبي ورد تبتل ابن مضعون، رد النبي تبتل ابن مضعون رضي الله عنه، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. قال أبو هريرة: ولو أذن له لاختصينا، لكن النبي لم يأذن لذلك. ولتأتي من العبادة ما توافق به هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثل بعض الناس قد لا يفرش المسجد ويتركه على الحصباء ويقول كما كان المسجد على عهد النبي، ولا يصب المسجد ويعرشه بالعريش العادي ويقول هذا المسجد كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يصلون على الحصباء وكانوا. طيب، يعني وجدوا الصب وما صبوا؟ وجدوا الفرش وما النبي ما صلى على الفرش؟ صلى النبي على الفرش، وكانت توضع له الخمرة صلى الله عليه وسلم. يقول أحد طلبة الشيخ العثيمين، يقول: دخل رجل من هؤلاء المتنطعين على الشيخ العثيمين وهو في المسجد وقال: يا شيخ، أنت الآن تجلس على مكت مصنوع منين؟ هذه السجاجيد وهذه كذا. فقال الشيخ: وانت جاي راكب سيارة ايه؟ سيارة اللي تركبها سيارة منين هذه؟ كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل هذا تمطع. ايه داخل ان تفرش المسجد او ان تتركه على الحصباء؟ تفرش المسجد فيها اشكال هذه؟ نعم. نعم. اللي هو ايه؟
في اول شهر رمضان دي مخالفة للألفاظ اللي قلتها في اخر
شهر. ايه نعم صحيح.
متكلم
معنى ماشي. نعم لفظة يعني اول شهر، لا هو الصواب اخر ايه؟ اخر الشهر. نعم.
باب بيان ان القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته. قال: حدثني علي بن حضر قال: حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل إحدى نسائه ووصائم ثم تضحك. قال حدثني علي بن حجر السعدي وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال قلت لعبد الرحمن بن القاسم أسمعت أباك يحدث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم؟ فسكت ساعة ثم قال نعم. قال حدثنا
ولهذا ضحكت يعني على ناس حفظ القصة. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسرٍ عن عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم، وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه؟ قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة وعن عائشة رضي الله عنها حاء. قال وحدثنا شجاع بن مقلد قال حدثنا يحيى بن أبي زائدة قال حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لإربه. قال حدثني علي بن حجر وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم وكان أملككم لإربه. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر وهو صائم.
يباشر يعني يمس بيده، وليس يباشر بالمباشرة المعروفة، وإنما المباشرة اللمس باليد، فالتقاء البشرتين يسمى مباشرة، يعني يمس النبي صلى الله عليه وسلم ويقبل لأنه كان أملك الناس لإربه. ولهذا اختلف العلماء في القبلة، فمنهم من منعها بإطلاق لأنها قد توقع الإنسان في المحظور، ومنهم من جوزها بإطلاق لفعل النبي، ومنهم من فصل بين من يملك إربه يعني شهوته وبين من لا يملك. فمن قدر على أن يملك نفسه فلا بأس بذلك كما كان النبي يفعل. ولا نقول القبلة هنا سنة، وإنما نقول جائزة مباحة لمن يملك إربه، جائزة. وأما من لم يملك إربه فإنه لا يفعل ذلك خشية أن يقع في المحظور. نعم.
ولو حدثنا محمد،
لكن ماذا لو باشر المباشرة المعروفة، فهل يبطل صومه أم لا؟ نقول أيضا لا يبطل صومه، ولكنه يكره كراهة شديدة، لأن ذلك قد يفضي إلى الإنزال، قد يفضي إلى الإنزال، لكنه لا يبطل صومه بذلك. طب لو نزل مذي لا مني بالمباشرة، اختلف أهل العلم هل يبطل الصوم بالمذي أم لا، والصواب أنه لا يبطل بالمذي إنما يبطل بالمني. طب لو نزل مني هل عليه القضاء فقط أم عليه القضاء والكفارة؟ عليه القضاء فقط، لأن الكفارة إنما تكون بالجماع في نهار رمضان. أما إذا نزل المني بالمباشرة من غير جماع في الفرج فإنه لا يترتب على ذلك الكفارة المغلظة، وإنما يكون عليه القضاء مع الاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى لأنه ارتكب إثما عظيما. نعم.
قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عاصم قال سمعت ابن عون عن إبراهيم عن الأسود قال انطلقت أنا ومسروق إلى عائشة رضي الله عنها فقلنا لها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم؟ قالت نعم، ولكنه كان أملككم لإربه أو كان من أملككم لإربه. شك أبو عاصم. قال وحدثنيه يعقوب الدورقي قال حدثنا إسماعيل عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود.
عندك أو كان من أملككم أو من أملككم
أو من أملككم
أو من
نعم.
يعني هم بتعرفوا يا شيخ عبد الغني على اللفظة وانت جيت لو ده كده مجانا أو من أملككم.
أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم؟ قالت نعم، ولكنه كان أملككم لإربه أو من أملككم لإربه. شك أبو عاصم.
الله أكبر، الله أكبر.
قال حدثنيه يعقوب الدورقي قال حدثنا إسماعيل عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود ومسروق أنهما دخل على أم المؤمنين ليسألانها فذكر نحوه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم. قال حدثنا يحيى بن بشر الحريري قال حدثنا معاوية يعني بن سلام عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد مثله. قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو الأحوص عن زياد بن علاقة عن عمرو بن ميمون عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل في شهر الصوم. قال وحدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا أبو بكر المهشلي قال حدثنا زياد بن علاقة عن عمرو بن ميمون عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل في رمضان وهو صائم. قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن علي بن حسين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن شتير بن شكل عن حفصة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. قال وحدثنا أبو ربيع الزهراني قال حدثنا أبو عوانة حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن جرير كلاهما عن مسرور عن منصور عن مسلم عن شتير بن شكل عن حفصة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن عبد ربه بن سعيد عن عبد الله بن كعب الحميري عن عمر بن أبي سلمة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيقبل الصائم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سل هذه لأم سلمة فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك فقال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له.
يعني كأن عمر بن أبي سلمة قال يا رسول الله إنما أنت تفعل ذلك لأن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر أما نحن فلا. فيوهم هذا الكلام اختصاص النبي بإيه؟ بالتقبيل وهو صائم. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك وقال أما والله إني لأتقاكم لله إياك أن تظن أنني أرتكب ما نهي عنه لمقامي أو كذا أو كذا أبدا فإن هذا لي ولكم أما إني لأتقاكم لله يعني لو كان هذا مما يحضر لكنت أتقى الناس في ذلك ولحضرت ذلك. نعم. فدل هذا على جواز التقبيل وأنه لا فرق بين النبي وبين الأمة في ذلك لكن هذا لمن يملك إيه إربه. نعم.
باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب.
وهذا يدل أيضا على طيب خلقه صلى الله عليه وسلم وعلى حسن تعبده صلى الله عليه وسلم وأنه ما كان يقصر في حق من الحقوق حتى في لحظات العبودية. يعني النبي هو صائم يقبل كيف إذن تعتزل أنت نساء من أجل العبودية؟ تقول أنا لا أتزوج النساء والنبي وهو صائم يقبل صلى الله عليه وسلم وهو معتكف وهذا أخص ما يكون من أنواع الخلوة في العبادة وهو معتكف يخرج رأسه لعائشة فترجله وتأتي صفية فيحدثه صلى الله عليه وسلم فهذا تنطع تنطع زي مثل أخي خلاص بيذاكر بيعمل لزوجته لا تدخل علي أبدا دعيني أخرج ربي سبحانه وتعالى ما شفتيش إلا بعد ساعتين. طيب يا أخي يعني أي حاجة كده هي صلى في إشكال من الذي قال لك هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان كان يقرأ ورده أحيانا في حجر عائشة ويحائط يقرأ القرآن في حجر عائشة ويحائط تقول عند البخاري كان يقرأ القرآن في حجري. هل أنت أخي جديد بقى ويعقل الدنيا عادي ما فيش مشاكل صلي الليل واعمل كذا واشرب كوباية شاي بين ركعات بس صلي أنت الله يعينك واخد بالك أي حاجة ما فيش مشاكل. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف يعني أقرب ما يكون من ربي من خاله بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن المرأة لا تصلي لا تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذن يعني شوف حتى الحقوق هذه يا اخوان بتراعى حتى في العبادات. يعني المرأة عايزة تتنفل بالعبادة سوم النهاردة الاثنين، طب زوجها يريدها تستأذن زوجها اولا، انا عند صوم اثنين وخميس مثلا او بصوم ثلاثة ايام او بصوم كذا وكذا، اما الفريضة فلا، لا استئذان في ذلك، اما النافلة فتستأذن. كل هذا مراعاة لهذا الامر، كل هذا من مراعاة هذا الايه الامر. نعم. فخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير الهدي. انما التنطع فيه صراحة يا اخواني بعض الناس تشعر ان الدين صعب عندها قوي، يعني صعب، يعني معقول يعني التعقيد والتقطيب الجبين تحس مسألة صعبة قوي، يعني هي التي لم يكن عليها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، والأمر أهون وإيه من ذلك بكثير. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي كل هذه الأمور وكل هذه الإيه الشؤون. نعم.
باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب. قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج حاء قالوا حدثني محمد بن رافع واللفظ له قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقص يقول في قصصه من أدركه الفجر جنبا فلا يصم، فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث لأبيه فأنكر ذلك، فانطلق عبد الرحمن وانطلقت معه حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما،
لأنهما إيه أخص الناس بمعرفة هدي النبي في هذا الباب. أبو هريرة كان يقص ويقول في قصصه من أدركه الفجر جنوبا فلا يصوم، فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث فإيه فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث لأبيه فأنكر ذلك، فانطلق عبد الرحمن وانطلقت معه حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة لأنهما أعلم الناس بهذه المسألة. نعم.
فسألهما عبد الرحمن عن ذلك قال فكلتاهما قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم، قال فانطلقنا حتى دخلنا على مروان فذكر ذلك له عبد الرحمن فقال مروان عزمت عليك إلا ما ذهبت إلى أبي هريرة فرددت عليه ما يقول، قال فجئنا أبا هريرة وأبو بكر حاضر ذلك كله، قال فذكر له عبد الرحمن فقال أبو هريرة أهما قالتاه لك؟ قال نعم، قال هما أعلم. ثم رد أبو هريرة ما كان يقول في ذلك إلى الفضل بن العباس فقال أبو هريرة سمعت ذلك من الفضل ولم أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، قال فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك. قلت لعبد الملك
الله أكبر، هذا هدي الصحابة. أبو هريرة كان يحدث لأنه كان سمع ذلك بواسطة، لم يسمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قال أهما حدثك بذلك قال نعم، قال هما أعلم. مش بقى التماس التبرير لما تورطت أنت فيه، فالواحد إذا قال الشيء وتورط فيه ويأتي الناس ينصحون يقول لا أنا لي وجه عند أصحاب الشافعية ورد في كتاب كتب مرمية لا ترى الشمس ولا لا الإنسان يرجع. ابن عباس رضي الله عنهما لما كان بقي ظهره يفتي بأن ربا الفضل إيه؟ جائز، وأنما الربا في النسيئة، حتى قبل أن يموت بليال، قيل 70 ليلة قبل أن يموت بليال حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ينهى عن ذلك، فلما سئل عن ذلك قال بالنهي، فقال له جليسه ألم تجوز لنا ذلك؟ كنت تأذن في هذا؟ قال بلى كنت أذن في ذلك، ولكنني سمعت فلان وفلانا يحدثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى وإني أنهى عن ذلك. نعم.
قال فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك. قلت لعبد الملك أقالك في رمضان؟ قال كذلك، كان يصبح جنبا من غير حلم ثم يصوم. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من غير حلم فيغتسل ويصوم. قال حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن عبد ربه عن عبد الله بن كعب الحميري أن أبا بكر حدثه أن مروان أرسله إلى أم سلمة رضي الله عنها يسأل عن الرجل يصبح جنبا أيصوم، فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع لا من شلم، ثم لا يفطر ولا يقضي. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد ربه بن سعيد عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عائشة وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصبح جنبا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم. قال: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل بن جعفر قال: أخبرني عبد الله بن عبد الرحمن وهو ابن معمر بن حزم الأنصاري أبو طوالة أن أبا يونس مولى عائشة أخبره عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه وهي تسمع من وراء الباب، فقال: يا رسول الله، تدركني الصلاة وأنا جنب، أفأصوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فقال: لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. قال: حدثنا أحمد بن عثمان النوخلي قال: حدثنا أبو عاصم قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني محمد بن يوسف عن سليمان بن يسار أنه سأل أم سلمة رضي الله عنها عن الرجل يصبح جنبا أيصوم، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصوم.
فدل هذا على أن من أصبح جنبا ولم يغتسل وأدركه أذان الفجر ولم يغتسل أن ذلك لا يبطل ولا يمنع من صومه، لأن الطهارة ليست شرطا في صحة الصوم، ليست شرطا، إنما الطهارة شرط في الصلاة وليست شرطا في الصوم. ولقد كان النبي يصبح جنبا ثم يصوم، وعليه فالمرأة كذلك إذا طهرت مع أذان الفجر أو قبيل أذان الفجر ولم تغتسل، إذا طهرت من حيضها أو نفاسها فإنها تصوم، فالصوم يجب عليها إذا انقطع الدم قبل أذان الفجر ولو لم تغتسل. وكذلك الرجل إذا أجنب قبل دخول وقت الصبح، إذا أجنب ولكنه لم يغتسل إلا بعد دخول الوقت، فإنه لا شيء عليه، لأن الطهارة ليست شرطا في صحة الصلاة، وقد حكم الصوم، وقد حكي الإجماع في ذلك، وقد حكي الإجماع على ذلك. نعم. ولا الجنابة أيضا تبطل الصوم إن كانت في نهار الصوم إلا إذا كان من جماع أو من مباشرة، أما لو كانت من احتلام فإنها لا تبطل الصوم. فدل هذا على أن الصوم لا يلزم له الطهارة، فلو أن إنسانا نام نهارا ثم أجنب وقام جنبا فإنه لا يبطل صيامه بذلك بل يتم صومه، أما إذا أجنب بسبب جماع أو مباشرة فإنه يبطل صيامه. فإذا لم يبطل الصيام إذا حصلت الجنابة في أثناء النهار فلا ألا يبطل إذا حصلت الجنابة ليلا وبقي الاغتسال عليه عند أذان الفجر، لكن إن جامع بعد أذان الفجر فإنه يبطل الصيام. وقد اختلف العلماء فيما لو أذن للفجر وهو يجامع فنزع، هل يعتبر بذلك مفطرا؟ والجواب الصواب أنه لا يعد مفطرا إذا نزع مباشرة. نعم.
باب تغليظ الجماع في نهار رمضان على الصائم ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانها وأنها تجب على الموسر والمعسر وتثبت في ذمة المعسر حتى يستطيع. قال: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير كلهم عن ابن عيينة. قال يحيى: أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قالت هل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. قال ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا. قال أفقر منا، فما بين لابتيها أهل بيت الأحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال اذهب فأطعمه أهلك. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن محمد بن مسلم الزهري بهذا الإسناد مثل رواية ابن عيينة، وقال بعرق فيه تمر وهو الزنبيل ولم يذكر. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه. قال حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا وقع بامرأته في رمضان، فاستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال هل تجد رقبة؟ قال لا. قال وهل تستطيع صيام شهرين؟ قال لا. قال فأطعم 60 مسكينا. ولو حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال أخبرنا مالك عن الزهري بهذا الإسناد أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكثر بعتق رقبة، ثم ذكر بمثل حديث ابن عيينة. قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني ابن شهاب قال حدثني ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أفطر في رمضان أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم 60 مسكينا. قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري هذا الإسناد نحو حديث ابن عيينة. قال حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احترق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما؟ قال وطئت امرأتي في رمضان نهارا. قال تصدق تصدق. قال ما عندي شيء. فأمره أن يجلس فجاءه عرقان فيهما طعام فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتصدق به. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرني عبد الرحمن بن القاسم أن محمد بن جعفر بن الزبير أخبره أن عباد بن عبد الله بن الزبير حدثه أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، وليس في أول الحديث تصدق تصدق ولا قوله نهارا. قال حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه أن محمد بن جعفر بن الزبير حدثه أن عباد بن عبد الله بن الزبير حدثه أنه سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد في رمضان فقال يا رسول الله احترقت احترقت. فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأنه؟ فقال أصبت أهلي. قال تصدق. فقال والله يا نبي الله ما لي شيء وما أقدر عليه. قال اجلس. فجلس. فبينا هو على ذلك أقبل رجل يسوق حمارا عليه طعام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين المحترق؟ فقال أين المحترق آنفا؟ فقام الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق بهذا. فقال يا رسول الله أغيرنا؟ فوالله إنا لجياع ما لنا شيء. قال فخلوا.
فهذا الحديث من الأحاديث الجامعة في هذا الباب في باب الكفارة في من جامع امرأته في نهار رمضان، والصواب أنه لا تجب الكفارة في شيء المغلظة هذه في شيء من المكفرات من المفطرات سوى الجماع. فمن جمع امرأته في نهار رمضان فعليه تلك الكفارة. وتحت هذا مسائل، المسألة الأولى أن هذا خاص بالجماع في نهار رمضان، فلو جمع في قضاء رمضان فليس عليه الكفار، وذلك لحرمة الزمان. اثنان أن المرأة كالرجل في ذلك وإن لم يحصل التصريح بها في الحديث لأن الأصل أن ما ثبت للرجل يثبت للمرأة إلا إذا دل الدليل على خلاف ذلك. وإنما الرجل لما سأل أجابه النبي والمرأة مقيسة على الرجل بلا استشكال. الأمر الثالث أن من عرف التحريم وجهل الأثر المترتب عليه أنه لا يعفيه من ترتب الأثر، وأما من جهل الحكم أصلا من تحريم أو غيره فإنه لا يترتب عليه الحكم. ففرق بين العلم بالحكم والجهل بالأثر وبين الجهل بالحكم والأثر. فإن هذا الرجل كان يعلم أن الجماع منهي عنه بدليل أنه قال احترقت وقال هلكت، معنى ذلك أنه يعلم أن الجماع حرام، لكن ماذا يصنع؟ يجهل الكفارة. فرتب النبي صلى الله عليه وسلم عليه ذلك. أما من جهل الحكم أصلا فرجل، لو افترضنا أن رجلا لا يعلم أن الجماع منهي عنه، أو أنه لو جامع ولم ينزل أن ذلك غير منهي عنه، فجامع حتى استفتى العلماء، فلما استفتهم قالوا له هذا حرام، ومن جامع امرأته ولو لم ينزل فإن عليه الكفارة، فإن ذلك يعفى عنه إذا كان مثله يجهل ذلك. الحكم الذي بعد ذلك، لو جامع الرجل في نهار رمضان ثم جامع في اليوم التالي ثم جامع في اليوم الثالث والرابع والخامس والعاشر، فهل تتعدد الكفارات بتعدد الجماع أو هي كفارة واحدة؟ الجواب إن كفر مع كل يوم ففي كل يوم كفارة باتفاق، أما إذا لم يكفر حتى اجتمعت عليه أيام فهل تجزيه كفارة واحدة؟ هذا قول قياسا على اليمين. أو يلزمه كفارات متعددة على اعتبار أن كل يوم إنما هو مخاطب فيه بالإمساك من إلى. والصحيح من قولي أهل العلم أنه تتعدد الكفارات بذلك، لأن كل يوم هو مخاطب فيه بترك هذه المحظورات. الحكم الذي بعد ذلك، وهو من أهم هذه المسألة، أحكام هذه المسألة، عند العجز عن ذلك كله، الكفارة على الترتيب وليست على التخيير، العتق فإن لم يجد فالصيام وشرطه أن يكون في شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعامه 60 مسكينا، إذا لم يستطع هذا فهل تبقى الكفارة في ذمته أم لا؟ على قولين عند أهل العلم، منهم من قال لا تبقى في ذمته الكفارة بل تسقط عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كلف رجلا من قال لا أجد لا أستطيع كذا سكت حتى جاء رجل بالتمر، فلو كان يلزمه ذلك لقال النبي يبقى ذلك في ذمتك. ومنهم من قال بل تبقى في ذمتك، دليل ذلك نفس الحديث، يعني كل من الطائفتين استدل بالحديث. وما الدليل أو وجه الدليل في الحديث على بقاء الكفارة في الذمة؟ النبي ما جمع، الرجل هو الذي أتى. أعطاه ليكفر؟ النبي ما أعطى، الرجل اللي جاء وتصدق. الذين يقولون لا تبقى في ذمته قالوا لما جاء إلى الرجل بالتمر فقال النبي أطعمه يلا وزعه، قال الرجل ما على أفقر مني يا رسول الله، والله ما بين لبتيها يعني الحرتين يعني من أهل المدينة أهل بيت أفقر مني، قال أطعمه أهلك. قالوا لو كان يلزمه ذلك لما قال أطعمه أهلك، فكونه قال أطعمه أهلك معناه أنه سقط عنه. الآخرون يقولون لا، الحديث دليل على أنه تبقى في ذمته، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أطعم أهلك ليس معناه أنه سقط الكفارة عنه، ولكن تعارض أمران، أمر بقضاء الكفارة هنا وأمر بسد حاجة الجوع. أما الكفارة فتتأخر ولا تجب على الفور، وأما إطعام الجائع فإنه يجب على الفور، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال أطعم أهلك لما قال ما بين ربتيه أهل بيت أنا ما نجد شيئا يا رسول الله، قال أطعمه أهلك، ولكن تبقى الكفارة شأن جميع الحقوق المتعلقة بحق الله من كفارات، فإن الكفارات تبقى في الذمة ولا تسقط، تبقى في الايه؟ في الذمة. ولهذا تخرج من التركات، تخرج من التركات، وهذا أصح قولي أهل العلم، أنها تبقى في ذمته. هذه الكفارة تبقى ايه؟ تبقى في ذمته. لكن إن مات وهو عاجز عن ذلك، هل أولياؤه يكلفون بشيء؟ نقول إن كان عاجزا عن الصوم وانتقل إلى الطعام فلا يكلفون بذلك إذا لم يكن له تركه. أما إن كان يلزمه الصوم هو قادر ولكنه ما تقبل أن يقضي، فهو داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات عليه صوم صام عنه وليه. يبقى إن كان بصيام صام عنه الولي، وأما إن كان بإطعام فالذي يظهر أنه ليس عليهم شيء. نعم.
باب جواز الصوم والفطرة في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثر، وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يصوم، ولمن يشق عليه أن يفطر. قال: حدثني يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال: أخبرنا الليث حاء قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكبيد ثم أفطر، وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره. قال: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم عن سفيان عن الزهري بهذا الإسناد مثله. قال يحيى: قال سفيان: لا أدري من قول من هو، يعني وكان يؤخذ بالآخر من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثني محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد قال الزهري: وكان الفطر آخر الأمرين، وإنما يؤخذ من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآخر فالآخر. قال الزهري: فصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بثلاث عشرة ليلة خلت من رمضان. قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد مثل حديث الليل. قال ابن شهاب: فكانوا يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره ويرونه الناسخ المحكم. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ عسفان، ثم دعا بإناء فيه شراب فشربه نهارا ليراه الناس، ثم أفطر حتى دخل مكة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. قال: وحدثنا أبو كريب قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا تعب على من صام ولا على من أفطر، قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر. قال: حدثني محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الوهاب يعني ابن عبد المجيد قال: حدثنا جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. ولو حدثناه قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن جعفر بهذا الإسناد، وزاد: فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإنما ينظرون فيما فعل، فدعا بقدح من ماء بعد العصر. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن محمد بن جعفر. قال أبو بكر: حدثنا غندر عن شعبة عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد عن محمد بن عمرو بن الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رجلا قد اجتمع الناس عليه وقد ظلل عليه، فقال: ما له؟ قالوا: رجل صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر أن تصوموا في السفر.
قال حدثنا عبيد الله بن معالي قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن قال سمعت محمد بن عمرو بن الحسن يحدث أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا بمثله. قال وحدثناه أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحوه وزاد. قال شعبة وكان يبلغني عن يحيى بن أبي كثير أنه كان يزيد في هذا الحديث وفي هذا الإسناد أنه قال عليكم برخصة الله الذي رخص لكم. قال فلما سألته لم يحفظه. قال حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بست عشرة مضت من رمضان فمنا من صام ومنا من أفطر فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن التيمي حاء قال وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا شعبة وقال ابن المثنى حدثنا أبو عامر قال حدثنا هشام وقال ابن المثنى حدثنا سالم بن نوح قال حدثنا عمر يعني ابن عامر حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر عن سعيد كلهم عن قتادة بهذا الإسناد نحو حديث همام. غير أنه في حديث التيمي وعمر بن عامر وهشام لثمان عشرة خلف وفي حديث سعيد في ثنتي عشرة وشعبة لسبع عشرة أو تسع عشرة. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر يعني ابن مفضل عن أبي مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فنعاد على الصائم صومه ولا على المفطر إفطاره. قال حدثني عمرو الناقد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وسهل بن عثمان وسويد بن سعيد وحسين بن حريث كلهم عن مروان قال سعيد أخبرنا مروان بن معاوية عن عاصم قال سمعت أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصوم الصائم ويفطر المفطر فلا يعيب بعضهم على بعض. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن حميد قال سئل أنس رضي الله عنه عن صوم رمضان في السفر فقال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حميد قال خرجت فصمت فقالوا لي أعد قال فقلت إن أنسا أخبرني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسافرون فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم فلقيت ابن أبي مليكة فأخبرني عن عائشة رضي الله عنها بمثله.
أكثر الإمام مسلم من الأحاديث في هذا ليدل على أن الصائم أمير نفسه في السفر إن شاء أفطر وقد أفطر النبي في السفر وإن شاء صام وقد صام النبي صلى الله عليه وسلم في السفر ما لم يصل الصوم إلى أن يتضرر الصائم به فإن تضرر به فإنه يجب عليه أن يفطر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أولئك العصاة وقد ليس من البر الصوم في السفر يعني إذا بلغ به حد التضرر أما إذا بلغ به المشقة ولم يتضرر بذلك فإنه يكره له الصوم. فإذا لم يكن هذا ولا ذاك فاختلف العلماء هل الأفضل أن يفطر في السفر أو الأفضل أن يصوم في السفر مع عدم حصول مشقة. تنازع العلماء في ذلك على قولين والراجح أن الأفضل أن يتم صومه وألا يفطر إلا إذا تعلق بذلك بيان شرعي أو بلاغ شرعي كأن الناس مثلا يستعظمون الفطر في السفر فيفطر هو لبيان الحكم فحينئذ يكون الصيام أفضل. إذن إذا استوى عنده الأمران فالصيام أفضل فإن بلغ مشقة كره الصوم فإن بلغ ضررا حرم الصوم. نعم
باب أدنى
نعم.
المفطر
هذا محمول على من تبلغ المشق. نعم.
باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا أبو معاوية عن عاصم عن مورق عن أنس رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر. قال فنزلنا منزلا في يوم حار أكثرنا غلا صاحب الكساء ومنا من يتقي الشمس بيده. قال فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. ولو حدثنا أبو كريب قال حدثنا حفص عن عاصم الأحول عن مورق عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فصام بعض وأفطر بعض فتحزم المفطرون وعملوا وضعف الصوام عن بعض العمل. قال فقال في ذلك ذهب المفطرون اليوم بالأجر. قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن ربيعة قال حدثني قزعة قال أتيت أبا سعيد الخدري قال رضي الله عنه وهو مكثور عليه فلما تفرق الناس عنه قلت إني لا أسألك عما يسألك هؤلاء عنه سألته عن الصوم في السفر فقال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام. قال فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم فكانت رخصة فمنا من صام ومنا من أفطر. ثم نزلنا منزلا آخر فقال إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا وكانت عزمة فأفطرنا. ثم قال لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر.
نعم.
باب التخيير في الصوم والفطر في السفر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سأل حمزة بن عمرو الأسلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. قال وحدثنا أبو الربيع الزهرمي قال حدثنا حماد وهو ابن زيد قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رجل أسرد الصوم أفأصوم في السفر؟ قال صم إن شئت وأفطر إن شئت. قال وحدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوة عن هشام بهذا الإسناد مثل حديث حماد بن زيد إني رجل أسرد الصوم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير وقال أبو بكر حدثنا عبد الرحيم بن سليمان كلاهما عن هشام بهذا الإسناد أن حمزة قال إني رجل أصوم أفأصوم في السفر. قال وحدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي قال قال هارون حدثنا وقال أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير عن أبي مرواح عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. قال هارون في حديثه هي رخصة ولم يذكر من الله. قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز عن إسماعيل بن عبيد الله عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا هشام بن سعد عن عثمان بن حيان الدمشقي عن أم الدرداء قالت قال أبو الدرداء لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعد أسفاره في يوم شديد الحر حتى إن الرجل لا يضع يده على رأسه من شدة الحر وما منا أحد صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة.
نعم. هذا هذه الأحاديث كالأحاديث السابقة في أن الرجل يخير في سفره بين أن يصوم وبين أن يفطر، بيد أن اللفظة التي نقف عندها في هذا وحديث حمزة بن عمرو الأسلمي حينما قال إني رجل أسرد الصوم أفأصوم في السفر؟ قال صوم إن شئت وأفطر إن شئت. فاستدل به من ذهب إلى فرد الصوم وأنه لا يفطر أياما إلا أيام العيدين فقط، فإنه يحرم صيامها عيد الفطر وعيد الأضحى وثلاثة أيام بعد عيد الأضحى. فمن أفطر هذه الأيام وسرد سائر الأيام بالصوم فإنه لا يكون ممنوعا، لأن حمزة بن عمرو الأسلمي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولم ينهه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على جواز سرد الصوم. ومنهم من منع واستدل بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ولكن الذين جوازوا السرد أجابوا على حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بأنه يجمع بين الحديثين في أن حمزة ابن عمرو الأسلمي كان يجد قوة، ولهذا جاء في الرواية الأخرى قال إيه إني أجد قوة على الصوم، أنا رجل أجد قوة على الصوم، فأذن له النبي. وأن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص حمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه لن يجد قوة بعد ذلك، ولهذا ضعف عبد الله بن عمرو بن العاص بعد هذا، فيحمل على هذا الأمر. وسواء قلنا بجواز بالسرد أو بعدمه فإنه لا ينبغي أن يحصل الاختلاف في أن الأفضل ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم وهو صوم داود عليه السلام، فإن النبي قال لا أفضل من ذلك من صوم داود، وكان يصوم داود عليه السلام يوما ويفطر يوما، فغاية ما في هذا الجواز. أما الاستحباب فأن يصوم الإنسان يوما ويفطر يوما، وهذا أرفق به وأفضل في السنة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما الجواز وعدمه فإن حديث حمزة ابن عمرو الأسلمي هنا حديث يستشهد به على جواز السرد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه ذلك، وأما إنكاره على عبد الله بن عمرو فإنه كان لا يقوى على هذا. طيب نقف عند باب استحباب الفطر. نعم. أي نعم. رضي الله عنه قال يا رسول الله أجمع النبي صلى الله عليه وسلم لما صام وأفطر في السفر دل هذا على أن الأمر مباح للإنسان أن يفعل هذا وأن يفعل ذلك. الأفضل في هذا لمن لم يجد مشقة ضررا أنه يصوم لأمور أنها أبرأ للذمة وأعجل في ذلك. الأمر الثاني أنه موافق للزمان الفاضل. الأمر الثالث أن الناظر في فطره صلى الله عليه وسلم يجد أن له أسبابا غالبا، يعني يجد في هذا الحديث أن له أسبابا غالبا، وعليه فالأكمل وأقرب أن يكون ذلك.